أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم وفضائلهم وذريتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل. بعد أن انتهينا من الباب الأول من أبواب مباحث الألفاظ اللي كان في المشتق، وصل بنا الكلام إلى الباب الثاني من مباحث الألفاظ، وهو باب الأوامر. كلمة الأوامر في عنوان الباب أيها الإخوة هي جمع أمر بمعنى الطلب. أما أمر بمعنى الشيء فسيأتي معنا أنه يجمع على أمور لا على أوامر. ولعل المثل وغيره جمعوا هذه الكلمة في عنوان الباب وقالوا باب الأوامر، ولم يقولوا باب الأمر، جمعوها قالوا باب الأوامر. لعل جمعهم لهذه الكلمة في عنوان الباب بلحاظ تعدد مصداق الأمر، لأنه سيأتي معنا يا أخوان أن الأمر ينشأ بالمادة تارة وبالهيئة تارة أخرى. قد ينشأ الأمر بالمادة بمادة الأمر كقول القائل آمرك أن تفعل كذا، وقد ينشأ الأمر بالهيئة كقول القائل افعل كذا. فلعل جمع كلمة الأمر في عنوان الباب لوحظ فيه تعدد مصداق الأمر، وإن كان إنشائه بالمادة تارة وبالهيئة أخرى. على كل حال، هذا الباب وهو باب الأوامر يشتمل على بحثين وخاتمة. البحث الأول في مادة الأمر، والبحث الثاني في هيئة الأمر، والبحث الثالث أو الخاتمة عفوا في ذكر تقسيمات الواجب. وكلامنا الآن في المبحث الأول من مباحث الأوامر، من مباحث باب الأوامر، وهو المبحث المعقود للكلام في مادة الأمر. أولا، ما هو المقصود من مادة الأمر أيها الإخوة؟ المقصود من مادة الأمر كلمة الأمر، هذه الكلمة الأمر اللي هي مؤلفة من الألف والميم والراء، هذه الكلمة عليكم السلام ورحمة الله، هذه الكلمة هي التي يصطلح عليها بماذا؟ بمادة الأمر. والبحث حول مادة الأمر يا أخوان يقع في ضمن ثلاث مسائل. البحث حول مادة الأمر يقع في ضمن ثلاث مسائل. فإذا نحن الآن في الباب الثاني من أبواب مباحث الألفاظ، وهو باب الأوامر. فيه بحثان، بحث عن مادة الأمر وبحث عن هيئة الأمر. كلامنا الآن في البحث الأول عن مادة الأمر. البحث عن مادة الأمر يقع ضمن مسائل ثلاثة. كلامنا الآن في المسألة الأولى من هذه المسائل. المسألة الأولى في البحث عن مادة الأمر عقدها الماتن لبيان معنى مادة الأمر ومعنى كلمة الأمر. ما هو معنى هذه المادة؟ ما هو معنى هذه الكلمة، كلمة أمر؟ يأخذ مما لا شك فيه، مما لا شك فيه أن كلمة الأمر قد استعملت في اللغة العربية في معان كثيرة،
وقد أوصل بعض العلماء هذه المعاني التي استعملت فيها كلمة الأمر إلى 15 معنى، ولكن الماخذ ذكر 4 من هذه المعاني. المعنى الأول معنى الطلب، الأمر بمعنى الطلب. الماخذ ذكر هذا المعنى من معاني كلمة الأمر ولكن لم يمثل، بخلاف المعاني الثلاثة الأخرى مثلا، ونحن نمثل على هذا المعنى. الأمر بمعنى الطلب كقوله تعالى مخاطبا إبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ شو يعني إذ أمرتك؟ طلبت منك. وكقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. شو يعني عن أمره؟ يعني عن طلبه. وكقول القائل: أمرتك أن تفعل كذا. شو يعني أمرتك أن تفعل كذا؟ يعني طلبت منك أن تفعل كذا. وكقول القائل: أأمرك أن تفعل كذا. يعني أأمرك، يعني أطلب منك أن تفعل. وشو الفرق بين أمرتك أن تفعل كذا وأمرك أن تفعل كذا؟ من حيث المعنى أمرتك استعملت في معنى الطلب، وأمرك أن تفعل كذا أيضا استعملت في معنى الطلب. الفرق أنه أمرتك استعملت في ماذا؟ في الطلب الإخباري، يعني في الإخبار عن الطلب، بينما آمرك استعملت في الطلب الإنشائي، أي إنشاء الطلب. فلما ذات الأمر تستعمل ماذا؟ تستعمل في الطلب الإخباري تارة وفي الطلب الإنشائي تارة أخرى. ونحن مر معنا أنه عندنا صيغة مشتركة مثل صيغة الفعل الماضي: بعتك الكتاب. مرة بستعملها في مقام الإخبار عن البيع الذي وقع فيما مضى، ومرة بستعملها في مقام ماذا؟ إنشاء البيع. هذه الصيغة من الصيغ المشتركة. مادة الأمر هنا صيغة الفعل الماضي كانت من الصيغ المشتركة، هنا مادة الأمر مادة ماذا؟ مشتركة، تستعمل تارة في مقام الإخبار عن الطلب. أقول لك طلبت منك أن تحضر لي الماء، أو أمرتك أن تحضر لي الماء. فلما لم تحضره؟ هون أمرتك استعملت في ماذا؟ في الإخبار. ومرة أقول ماذا؟ أتوجه إليه أقول: أمرتك أن تحضر الماء، يعني أو أعملك أن تحضر الماء، فيكون في مقام إنشاء الطلب الآن، مو في مقام الإخبار عن الطلب الذي أنشئ فيما مضى. واضح الكلام؟ فإذا مادة الأمر مشتركة بين الطلب الإخبار والإنشاء، ولكن معناها أحد معانيها ما هو؟ الطلب. فبالآيتين المتقدمتين: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وفليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا الطلب طلب إخباري أو إنشائي؟ إخباري. وقد تستعمل في الطلب الإنشائي. هنا فيما يرجع إلى المعنى الأول. وضح المعنى الأول يا إخوان. المعنى الثاني من معاني كلمة الأمر الذي ذكره الشيخ هو الحادثة. الحادثة مثل لها الشيخ بقول القائل: جئت لأمر كذا، جئت لأمر كذا. يا أخوان إذا ترجعوا للمتن، ولا بأس أن نطبق مقدارا من المتن، قال المتن: الباب الثاني الأوامر. وفيه بحثان في مادة الأمر لدى البحث الأول، وصيغة الأمر لدى البحث الثاني، وخاتمة في تقسيمات الواجب. المبحث الأول مادة الأمر، وهي أي مادة الأمر كلمة الأمر المؤلفة من الحروف ألف وميم والمصدر أمر مصدر، وفيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى معنى كلمة الأمر. قال الماثل قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب اللي هو المعنى الأول من معنى كلمة الأمر وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة. يعني كلمة الأمر تستعمل في الطلب وتستعمل في غير الطلب. هلا شبهنا موضوعة على نحو الاشتراك اللفظي على نحو الاشتراك المعنوي الحقيقي، نحن كلامنا أن الآن أنها تستعمل في الطلب وتستعمل في غير الطلب. خما نفسه على الطلب. قال وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل. كم معنى ذكر بعد الطلب؟ ليه الحادثة والشأن والفعل؟ قال كما تقول جئت لأمر كذا أو شغلني أمر أو أتى فلان بأمر عجيب. ذكرت لك أمثلة لهذه المعاني الثلاث. مقتضى لك النشر المرتب ماذا؟ أنه المثال الأول للمعنى الأول، الثاني للثاني، والثالث للثالث. وإذا نراجع الأمثلة نلاقي فعلا أنه ماذا؟ أنه الشيخ قام بعملية لك نشر مرتب في كلامه هذا. لأراه المثال الثالث أتى فلان بأمر عجيب، شو بيتبادر لأذهانكم من كلمة أمر هنا؟ بفعل عجيب اللي هو المعنى الثاني. المثال الثالث للمعنى الثالث. المثال الثاني شغلني أمر كذا، شو بيتبادر لذهنكم من كلمة أمر هنا؟ المعنى الثاني وهو الشأن. فالمثال الأول يكون للمعنى الأول اللي هو الحادث، ويكون هذا من الشيخ لفا ونشرا مرتبا. ولكن بدي أسألكم سؤال، هل يتبادر إلى ذهنكم من قول القائل جئت لأمر كذا، هل يتبادر إلى ذهنكم معنى الحادث؟ أو يتبادر إلى ذهنكم معنى الغرض؟ الغرض للغرض الكذا مش الغرض. الشأن شغلني أمر كذا يعني الشأن الكبير.
حتى الشأن
تصح بمعنى الحوض. ها؟ تصح بس تحسن. ولكن
تبادر من الشأن
جئت لأمر كذا. الأصل أصل نفس اللام جئت لأمر كذا. لام الغاية لام الغرض.
بالكلام الآخران الأصل ممكن يكون الحادث. لأنه هي مؤنث من
الغرض. أحسن. فإذا جئت لأمر كذا ما بيتبادر إلى الذهن الحادثي، بيتبادر الغرض. ولذلك الأصوليون جاءوا بهذا المثال كمثال على استعمال كلمة الأمر في معنى الغرض مو في معنى الحادث، في معنى الغرض. واضح الكلام؟ لأنه ما بيتبادر إلى الذهن من جئت لأمر كذا معنى الحادث، بيتبادر معنى الغرض. طيب شو المثال المناسب أن يمثل به على استعمال كلمة الأمر في معنى الحادثة؟ يا إخوان المثال المناسب قولك وقع الأمر الفلاني. شو بيتبادر لذهنك من كلمة الأمر هنا؟ وقع الحدث الفلاني أو الحادثة الفلانية. أو قول المؤرخين وقعت في السنة الكبائية للهجرة أمور كثيرة. شو يعني أمور كثيرة؟ حوادث كثيرة. أما جئت لأمر كذا فهذا مثال ذكر على لسان الأصوليين ماذا؟ للغرض لا للحوادث. ولذلك لعل الاتيان بهذا المثال مبني على غفلة الشيخ عن أن المعنى الأول الذي ذكره هو الحادثة، وتوهمه أن المعنى الأول الذي ذكره هو الغرض. فإذا المعنى الأول هو الحادثة. المعنى الثاني أيها الإخوة هو الشأن. الشيخ مثل الشأن يا أخوان بقولك شغلني أمر. شو يعني شغلني أمر؟ يعني شغلني الشأن. ويمكن أن نأتي بمثال أصح في استعمال كلمة الأمر بمعنى الشأن، لأنه صحيح المتبادر من شغلني أمر شغلني شأن، بس تحتمل أيضا معنى الحادثة. صحيح ولا لا؟ شغلني أمر شغلتني حادثة. والشيء اللي قاله جلال الشيخ أنه ما بصح احتمال الحادثة هنا بلحاظ التفكير، لا يأتي، لأنه التفكير مراعاة لللفظ، لفظ الأمر، وإن كان المعنى وهو الحادثة مؤنث. يصح هذا مثال على الشأن، بس فينا نجيب مثال أصح. صحيح يتبادر إلى الذهن الشأن من شغلني أمره، بس بيحتمل أيضا الحادثة. ما هو المثال الأصح؟ العرف ماذا يقول؟ فلان أمره مريب. شو يعني أمره مريب؟ يعني شأنه مريب، حاله مريب. تحتمل الحادثة ما بيحتمل. هذا أصرح المثال. لذلك إذا بدنا نجيب مثال أصرح على استعمال كلمة الأمر بمعنى الشأن، قول العرف فلان أمره مريب. المعنى الثالث اللي استعملت فيه كلمة الأمر الفعل. الشيخ بماذا مثل لاستعمال الأمر بالفعل؟ بقولكم أتى فلان بأمر عجيب. شو يعني أتى بأمر عجيب؟ بالفعل عجيب. استعملت بمعنى الفعل. ويمكن أن يمثل لاستعمال كلمة الأمر في معنى الفعل بقوله تعالى أتعجبين من أمر الله لسارة زوجة إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والتسليم، وقت اللي بشرناها بإسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب عندما بشرتها الملائكة قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فماذا تعجبت؟ تعجبت من هذه الحادثة، وهي ماذا؟ أن تلد وهي عجوز وبعلها شيخ. الملائكة كيف أزالوا تعجبها؟ قالوا لا ينبغي أن تتعجب، لأن هذا فعل الله، وفعل الله لا يتعجب منه. أتعجبين من أمر الله؟ يعني لا ينبغي أن تتعجبي، لأن هذا فعل الله، وفعل الله لا يتعجب منه. يعني أتعجبين من فعل الله تعالى. فكأن الملائكة قالت لها أن هذه الحادثة وإن كانت عجيبة في حد نفسها، إلا أنها لا عجب منها بعد أن كانت فعل الله تعالى. هذا هو المعنى الرابع اللي استعملت فيه كلمة ماذا؟ كلمة الأمر. هناك معاني أخرى، ومن خلال شرحي اتضح لكم أنه أحد المعاني هو الغرض، هو الغرض. ومن خلال المثال اللي ذكره الماثل، والأقرب أنه ذكره سهوا عن أنه في مقام التمثيل الحادثة لا للغرض. على طيب، إذا كانت مادة الأمر تستعمل في معاني كثيرة في اللغة العربية يا أخوان، وقع النزاع بين العلماء أن كلمة الأمر المستعملة في معان كثيرة في لغة العرب، ما هو المعنى الذي وضعت له من بين هذه المعاني؟ عندنا بين العلماء أقوال. أحد الأقوال يقول إن مادة الأمر موضوعة لمعنى واحد من بين هذه المعاني. واستعمالها في بقية هذه المعاني ماذا؟ مجلس. قول آخر يقول إن مادة الأمر موضوعة لجميع هذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي، أو لبعض هذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي. قول ثالث يقول إنها موضوعة للجامع بين هذه المعاني على نحو الاشتراك المعنوي، الجامع بينها على نحو الاشتراك المعنوي، بل قدر المشترك. طيب ما الذي رجحه الماتن أيها الإخوة؟ الماتن تبعا لمشهور المتأخرين من الأصوليين التزم أن لفظ الأمر موضوع لمعنيين فقط. وعليكم السلام ورحمة الله. المشهور بين المتأخرين التزم أن لفظ الأمر موضوع لمعنيين فقط على نحو الاشتراك اللفظ. وهما ماذا؟ وهما الطلب والشارك. الطلب والشارك. طيب وعندما تستعمل هذه المادة في بقية المعاني شو بيكون الاستعمال؟ حقيقي. يكون استعمال مجازي؟ لا حقيقي. بيكون استعمال حقيقي من باب أن تلك المعاني هي من مصادق الشيء الذي وضعت له مادة الأمر، مو استعمال مجازي، استعمال حقيقي. فإذا
أحد المعاني، أحد المعنيين اللي هو مشترك لفظي هو مشترك معنى.
أحسن. أحد المعنيين اللي اللفظ مشترك بينهما
لفظان.
يعني عندما نقول لفظ الأمر موضوع للطلب وللشيء، لفظ الأمر الموضوع للشيء يكون مشتركا معنويا بين مصادق الشيء اللي هي الحاجة في الشأن الضرب كما سيأتي. فإذا بالنسبة لبقية المعاني غير الطلب والشيء، بقية المعاني غير الطلب والشيء من قبيل الحادثة، من قبيل الفعل، من قبيل الشأن، الشيخ المغطر ومشهور المتأخرين يرون أن استعمال كلمة الأمر فيها استعمال حقيقي، لكن لا لأن كلمة الأمر وضعت لمعنى الحادثة ولمعنى الفعل ولمعنى الشأن، بل هي موضوعة لمعنى الشيء وتستعمل في الحادثة وفي الفعل وفي الشيء، وتستعمل في الحادثة وفي الفعل وفي الشأن لكون الحادثة والفعل والشأن من مصادق الشيء الذي وضعت له مادة الأمر. كما يستعمل لفظ الإنسان الموضوع للحيوان الناطق في زيد من باب أنه مصداق من مصادق المعنى الذي وضع له لفظ إنسان. والشيخ يرى أن العلماء الذين قالوا بأن مادة الأمر قد استعملت في الغرض وفي الحادثة وفي الشأن وفي الفعل وبالتالي هي موضوعة لهذه المعاني، اشتبه عليهم المفهوم ومعنى اللفظ بماذا؟ بالمصداق. في الأمثلة المتقدمة وقع الأمر الفلاني، يعني الحادثة الفلانية، جئت لأمر كذا يعني للغرض الكذائي، شغلني أمر يعني شأن، أتى فلان بأمر عجيب يعني بفعل. في كل هذه الأمثلة لم تستعمل مادة الأمر، لا في الغرض ولا في الحادث ولا في الشأن ولا في الفعل، وإنما استعمل في معنى شيء. والغرض والشأن والحادث والفعل هي مصادر لمعنى الشيء الذي استعمل فيه مادة الأمر. وفي هذه الأمثلة القرينة دلتنا على أن مصداق الشيء الذي استعمل فيه اللفظ هو غرضه أو هو حادثة أو هو فعل أو هو شأن. مثلا عندما أقول جئت لأمر كذا، لأمر، في ماذا استعملت كلمة أمر هنا في معنى الشيء؟ طيب ما الذي دلنا على أن مصداق الشيء الذي جئت لأجله هو غرضه؟ اللام. بس هذا ما بيعني أن كلمة أمر استعملت في ماذا؟ في خصوص الغرض، حتى تجي تقول لي والله كلمة أمر موضوعة للشيء واستعملت في خصوص الغرض فهذا استعمال مجازي. كلمة أمر موضوعة لمعنى الشيء اللي هو معنى عام واستعملت في المعنى الذي وضعت له. القرينة ليست قرينة مصححة للاستعمال، بل قرينة معينة للفرد المراد. كذلك عندما أقول أتى فلان بأمر عجيب، كلمة أمر في ماذا استعملت؟ في معنى الشيء، موضوعة لمعنى الشيء واستعملت في معنى الشيء. بس القرينة دلتني أنه مصداق الشيء الذي استعملت فيه كلمة الأمر ما هو؟ فعله. شو هي القرينة؟ كلمة أتى. شو يعني أتى؟ أتى تستعمل لمعنى المجيء وتستعمل لمعنى صدور الفعل. أتى بكذا يعني فعل كذا. كلمة أتى هي القرينة اللي دلتني أنه مصداق الشيء فعل. مثل بقوله تعالى لقد جئت شيئا فريا. هذه كلمة شيء بماذا استعملت؟ بمعنى اللي هو معنى عام. بس نحن بنعرف انه مصداق هذا الشيء فعل او لا؟ مصداقه فعل. ما عرفنا مصداق فعل قوله جئت يعني فعلتي. المهمة يجب أن تنتبهوا إليها. إذا بتتذكروا بالرسالة العملية بأول باب المياه، الفقهاء قصروا الماء إلى مطلق ومضاف. كيف ميزوا بينهم؟ قالوا المطلق يستعمل فيه لفظ الماء من دون إضافة، طول ماء. المضاف يتوقف استعمال لفظ الماء فيه على إضافته إلى شيء آخر. كان تقول ماذا؟ ماء الرمان، ماء التفاح، ماء العناب. بعدين إلى ماذا ينبه الفقهاء؟ قد يجي الشيخ هلا يقول لي طبعاً نحن نقول ماء البحر. بعد تصادفا نبه الفقهاء قالوا أما في قولك ماء البحر فالإضافة هنا ليست لتصحيح الاستعمال، لأن ماء البحر ألا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا إضافة؟ بل تشير إليه وتقول هذا ماء. طيب إذا لم تكن القرينة لتصحيح الاستعمال فلماذا هي؟ قال هي لتعيين الفرد المراد. يعني عندما أقول شربت ماء البحر أو رأيت ماء البحر، لأن ماء البحر ما إليه لم يشرب، كلمة ما استعملت في معناها الحقيقي وهو السائل المعروف. والبحر كلمة بحر ليست لتصحيح استعمال لفظ الماء فيما هو موجود في البحر، بل لتعيين ماذا؟ الفرد المراد من هذا المعنى الكلي الذي استعمل فيه اللفظ. بدنا نميز بين القرينة اللي بتكون قرينة مصححة لاستعمال اللفظ في المعنى، وبين القرينة اللي بتكون معينة للفرد المراد. أما استعمال اللفظ في المعنى لا يحتاج إلى قرينة. كلمة أمر موضوعة لمعنى الشيء وهذا معنى عام، وفي كل هذه الموارد استعملت في أي معنى؟ ولكن القرينة هون دلتنا أن مصداق الشيء غرق، هناك دلتنا أن مصداق الشيء ماذا؟ شأن. وفي مورد ثالث فعل، وفي مورد رابعا، في مورد الرابع حدث إلى ذلك. فإذا القول بأنه كلمة الأمر استعملت في الغرب، استعملت في الفعل، استعملت في الحادث، وبالتالي هي موضوع لهذه المعاني، أساسه ومنشأه الخلط بين المصداق والمفهوم. كلمة الأمر لم توضع إلا لمعنيين، الطلب والشيء، ولا تستعمل إلا في أحد هذين المعنيين. نعم، عندما تستعمل في معنى الشيء قد تدلنا القرينة على أن مصداق هذا الشيء فعل أو حدث أو غرض أو كذلك. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ لذلك قال الشيخ: قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل والغرض، كما تقول جئت لأمر كذا أو شغلني أمر أو أتى فلان بأمر عميم. هذا المقدار شرحناه. فإذا البعض شدعوا أنه مشترك لفظي بين كل هالمعاني. قال: ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب، يعني إذا حطينا الطلب على جنب بقية المعاني ترجع إلى معنى واحد جامع بينها وهو مفهوم شيء. فمن حيث النتيجة بتكون كلمة الأمر مشتركة لفظا بين هذه المعاني الكثيرة، ولا مشتركة لفظا بين معنيين؟ بين معنيين، طلب الشيء. نعم، الشيء مشترك معنوي. قال: فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط، الطلب والشيء. والمراد، طيب الآن ما هو المراد من الطلب أيها الإخوة؟ ما هو المراد من الطلب اللي وضعت له ما قلت له؟ الشيخ الموفق قال: الطلب هو إبراز الإرادة وإظهار الإرادة. فسره بإبراز، بإظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما بمبرز. هذا المبرز سواء كان قولا أو كتابة أو إشارة أو غير ذلك، ما بهم، المهم أن يتم إبراز الإرادة والرغبة بمبرز من قول أو كتابة أو إشارة حتى يصدق الطلب. فإذا الإرادة والرغبة اللي هن صفتان نفسانيتان بمجردهما ومن دون إبرازهما بمبرز يصدق عليهما الطلب؟ أبدا. هلأ مهما صار عندي رغبة شديدة أن تحضر لي الماء، ما لم أبرز هذه الإرادة بمبرز يصدق أني طلبت الماء؟ لا يصدق. أنت تصدق إذا أبرزتها بمبرز. ها، بس لنبالغ في نقطة بدنا نبهلها. الإرادة الشديدة عند المولى ما لم يبرزها بمبرز لا يصدق الطلب ولا تسمى طلبا. ولكن إذا علم العبد بالإرادة الشديدة والرغبة الشديدة عند المولى، يجب عليه تحقيق مراد المولى أو لا يجب عليه تحقيق مراد المولى؟ يجب عليه تحقيق مراد المولى حتى لو لم تسمى هذه الإرادة طلبا. بل نميز بين أمرين: صدق الطلب وعدم صدق الطلب، هذا شيء، وموضوع حكم العقل بنظوم الامتثال هذا شيء آخر. العقل ما بيقول لي بس امتثل ما يطلبه المولى، بل العقل يقول لي ماذا؟ ما في موضوعي للطلب بوجوب الامتثال. الطلب كاشف عن الإرادة الشديدة، منك عملا ما إرادة شديدة يجب عليك الإتيان بهذا العمل ولو لم يطلبه منك. وإذا لم تأتي به مع اطلاعك على الإرادة الشديدة الموجودة في نفس المولى تكون ما عاصيا ومستحقا للعقاب. بعطيكم مثال ذلك. ابن المولى سقط في الماء وهو يغرق. المولى لا يجيء السباحة يعني إذا نزل يغرق. العبد بجانب المولى بس المولى شو بيعتقد؟ طبعا المولى بس يكون ابنه عم يغرق علمه بنفسه إرادة ورغبة شديدة في أن ينقذ ولده أو لا؟ لا شك إرادة ورغبة شديدة أن ينقذ ولده. بس المولى ما طلب من العبد إنقاذ الولد. ليه؟ لأنه يعتقد أن العبد لا يجيد السباحة. الإرادة والرغبة الشديدة موجودة بس أبرزت من قبل المولى لم تبرز، فبالتالي تحقق طلب من المولى لم يتحقق. لأن المولى بعتقد أن العبد لا يجيد السباحة، بس العبد بالواقع يجيد أو لا يجيد السباحة؟ يجيد السباحة. وبيعرف أن المولى عنده رغبة أكيدة أن ينقذ ولده. بعدين وقت يقول له طيب أنت طالب تعرف تجيد السباحة وتعلم أن مولاك يريد إرادة شديدة أن ينقذ ولده، لماذا لم تنقذه؟ بيقول لي لم يطلب مني المولى. إذا يستحق العقاب بنظر العقاب بنظر العقاب العقلاء ولا يستحق؟ يستحق. ليه؟ لأنه يقول له حبيبي ليس موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو الطلب، بل موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ماذا؟ يجب على العبد أن يحقق ما أراده المولى منه بالإرادة الشديدة. ليش عم قيد بالإرادة الشديدة؟ لأنه المستحق في إرادة إلا أنها ليست إرادة شديدة. ما في موضوعية بالطلب، هذا فيما يرجع إلى موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال. واضح الكلام؟ ولكن نعم نقبل أن هذه الإرادة إذا لم تبرد بمبرز لا تسمى طلبا، ولكن إذا علم بها العبد يجب الامتثال حتى لو لم يصدق عليها الطلب إذا كانت إرادة شديدة. واضح الكلام؟ ما بدنا نخلط بين الأمرين. فإذا الطلب يا إخوان إبراز وإظهار الإرادة والرغبة.
حكم العرف على العبد وجوب الامتثال مش هذا المفسد الكبير في المطرح؟
لا 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 حقل حقل المولوي والعبودي
يعني كأنه مش بس متعلق بالرب الشهيد يعني لو ما في نفسه اللي هو غرقه أو ما في غير الشخص ما إذا الرب ده سكان في
لا بفقر النظر حتى لو ما في نفسه. أنا إذا أراد مني المولى إرادة شديدة أحضر له الماء وما يترتب أي مفسد على عدم إحضار الماء للمولى وتركت إحضار الماء أكون مستحقا للعقاب وآثما وعاصيا. ما له علاقة مسألة أنه في مفسد تترتب على المولى أو لا، في حق المولوي من حق المولى على عبده أن ينفذ إرادته فيما لو كانت إرادة إرادة شديدة تستلزم عدم رضا بفعلك. هذا حق المولى على عبده.
لو كان رجل آخر في المقام نعم لا يلزم من العقبه ولكن يقرب قبع عقلي
إذا لم يكن عبدا إذا لم يكن عبدا قد ما قال المولى حق ولكن طبعا
يقبع
من جهة أنه
ما نحرح
لا لأنه هذا الحكم العقل تابع تابع للعبودية والمولوية تابع للعبودية والمولوية. ثم بعدما فسر الماثل الطلب بأنه إبراز الرغبة والإرادة نبه على أمرين أرجو الانتباه إليهما يا أخوان. الأمر الأول أننا عندما نفسر الأمر بأنه الطلب فهذا التفسير وقولنا الأمر هو الطلب هذا تعريف بالأعم كما نقول السعدانة نبت. ليش تعريفهم بالأعم؟ لأنه لح يجي معنا بالمسألة الثانية أنه ليس كل طلب يسمى أمرا بل تعتبر خصوصية زائدة على الطلب في صدق الأمر عليه. هلا الخصوصية ما هي؟ ما هي؟ وقع الخلاف بين العلماء انه هل يعتبر العلوم علوم الطالب او لا يعتبر علومه، بل يعتبر استعلاؤه، او يعتبران معا العلوم والاستعلاء. فيها كلام يأتي في المسألة، بس لا شك ان هناك خصوصية زائد معتبرة. فالأمر الأول الذي نبه إليه الماتن هو أن تفسير الأمر بالطلب من باب التعريف بالأعم، وأنه سيأتي في المسألة الثانية أنه ليس كل طلب مسمى أمرا، بل يعتبر في الطلب شرط مخصوص من العلو أو الاستعلاء أو هما معا حتى يسمى أمرا. وهذا سيأتي في المسألة الفكرة. التنبيه الثاني اللي ذكره الماتن أيها الأخوة، أنه بعض المحققين من علماء الأصول وهو صاحب الكفاية عرف الأمر بأنه الطلب بالقول، الطلب بالقول. مع أنه نحن قلنا أن الأمر لغة وعرفا ما هو إبراز الرغبة والإرادة، سواء بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة. هذا المعنى اللي ذكره صاحب الكفاية أخص من المعنى العرفي أو ليس أخص؟ الطلب بالقول. أما عند العرف الأمر هو إبراز الرغبة، الطلب عفوا، الطلب هو إبراز الرغبة والإرادة، أعم من أن تقول أن تكون بالقول أو بالفعل أو بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من المبرزات. فأنت تجي تعرف الأمر بالطلب بالقول، مع أن الأمر عند اللغة وعند أهل العرف هو طلب، هو إبراز الإرادة سواء كانت بالقول أو بالفعل أو بالكتابة أو بالإشارة. فقد يتوهم أو قد يتوهم البعض أن صاحب الكفاية عندما عرف الأمر بأنه الطلب بالقول كان في مقام التأسيس لإصطلاح أصولي في كلمة الأمر يختلف عن معناها اللغوي والعرفي. الأمر لغة معروفة هو الطلب، مطلق الطلب، أما في الإصطلاح الأصولي فهو خصوص الطلب بالقول. ولكن هذا التوهم نبه الشيخ المظفر أنه في غير محله. صاحب الكفاية منه في مقام التأسيس لإصطلاح أصولي، بل الأمر عند الأصوليين معناه الطلب، مطلق الطلب، كما أن الأمر عند العرف معناه مطلق الطلب. طب ليش قال الطلب بالقول؟ ذكر القيد هنا ليس للاحتراز، بل لبيان الأعم الأغلب. يعني بس قال صاحب الكفاية الأمر هو الطلب بالقول، ما بده يحترف عن الطلب بالكتابة أو الإشارة، لا، الطلب بالكتابة أمر أيضا والطلب بالإشارة أمر أيضا. فليش الطلب بالقول؟ قال الطلب بالقول حتى يبين لنا أن الغالب في الطلب أن الإرادة فيه تبرز بالقول، مثل ربائبكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيب تحرم سواء تربت في الحجر أو لم تتربت في الحجر، وإنما قال اللاتي في حجوركم لبيان أن الغالب في الربيب أنها تتربت في الحجر، وهذه هي الحكمة التي اقتضت تحريم الربيب، لأنها تكون بمنزلة البنت الصلبية وتتربى في حجر الرجل. فإذا صاحب الكفاية ليس في مقام الاحتراز، في مقام بيان الغالب. الغالب هو إبراز الطلب بالقول، وإلا كان بمقدور صاحب الكفاية أن يقول ماذا؟ الأمر هو الطلب، لأنه ما في اصطلاح للأصوليين في كلمة الأمر أخص مما هو معناها اللغوي والعرفي. لو قال الأمر هو الطلب، شو كان المعنى؟ الأمر هو إمرار الإرادة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو غيرها. ولكن حب نبهة أن الغالب أن الإرادة تبرز بالقول ليس إلا هذا هو التبديل الثاني. لذلك قال الشارع قال المعتين والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو غير هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به. سما بعدكم ممكن تتصوروا أنتم غير القول والكتاب والإشارة مبرزا بالإرادة ببالكم شيء؟
الإشارة
والآل إشارة
نصر
مثلا ساعة لكل حال
يعقوب مثلا
أي شيء مما هو منقول في المنطق مما يصلح لإبراز الرغبة والإرادة على كل حال. قال فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمى طلبا، والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية. فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالأعم، هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني وين ذكر الشيخ رحمه الله عليه بالحاشي بالهامش، قال والظاهر أن تفسير بعض الأصوليين للفظ الأمر بأنه الطلب بالقول ليس المقصود منه أن لهم اصطلاحا مخصوصا فيه، أن لهم أي الأصوليين اصطلاحا مخصوصا فيه أي في لفظ الأمر مغاير لمعناه اللغوي والعرفي، بل باعتبار أنه أي الطلب بالقول أحد مصاديق المعنى، فإن الأمر كما يصدق على الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أو الإشارة أو نحوهما، فإذا قوله بالقول لم يأتي بالقيد للإحتراز بل بيان الغالب، وأن الغالب في الأوامر أن الطلب فيها يكون بالقول لا بالكتابة ولا بالإشارة، وأن الطلب بالإشارة أيضا أمر والطلب بالكتابة أيضا أمر. يعني هلأ إذا المولى كان عبد واقف فأشار إليه أقرد أشار إليه بالإشارة، إذا لا يصدق عليه الأمر أفهم أمره أو أرسل المولى رسالة إلى عبده كتب له فيها افعل كذا وكذا، إذا لا يسمى أمره جزما. نعم الغالب في الأوامر أنها طلب في القول.
ماذا من الكتاب والإشارة حين يطلع عن القول بينهم؟
لا، قول هو ما يقرأ طلبه الإنسان أو الاعتقاد. ما قولك في المسألة الفلانية؟ ما الذي تعتقده؟ أو ما
يقال في كتابك؟
ها قال يعني كذا أو اعتقد، لذلك قلت لك أول يعني
قال تعالى
ها قال الله تعالى لأنه القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. فالتعلم لك ممكن هذا له مجال فاتن وصفه. إذا تعرف الحمد يعني إطلاق القول على الكتاب والإشارة إطلاق مجازي، ولا القول حقيقة هو ما يتلفظ به الإنسان، بس لا بس إشارة في محلها. الآن انتهينا من معنى الشيء اللي هو أحد معاني كلمة الأمر، غدا إن شاء الله نتكلم عن معنى من معنى الطلب اللي هو أحد معاني كلمة الأمر، غدا نتكلم عن معنى الشيء إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. يا أخوان بدي أسألكم سؤال فكروا فيه الآن. الشيخ فسر الطلب بأنه إبراز الإرادة، هل معنى الطلب إبراز الإرادة ولا إبراز الإرادة من مصاديق الطلب؟ يعني وقع الشيخ بما وقع فيه غيره، خلطوا بين أنه معنى الأمر هو الشيء أو معنى الأمر هو الفعل. احنا ان الفعل من مصاديق معنى الامر وليس معنى للامر. انا حاسس ان الشيخ هنا اختلط علي ايضا المصداق للمفهوم. ليس معنى الطلب ابراز الارادة، معنى الطلب لغة وعرفا السعي نحو الشيء ومحاولة الوصول اليه، الله يغشى الليل النهار يطلبه حفيفا. طلب العلم فريضة. شان طلب العلم السعي نحو العلم لأجل تحصيله فريضة على كل مسلم ومسلم. بالفقه شو بيقول الفقهاء؟ يجب على المكلف طلب الماء غلوة سهم في الأرض السهلة وغلوة سهم في الأرض الحدنة. شو يعني طلب الماء؟ يعني السعي لتحصيل الماء. فإذا الطلب لغة وعرفا هو السعي نحو الشيء ومحاولة تحصيله. ليس معنى الطلب إبراز الإرادة، إبراز الإرادة من مصادق الطلب. يا أخوان، عندما أقول لك ائتني بماء وأبرز لك أنني أريد منك إحضار الملاء الماء، هذا نحو من أنحاء السعي للوصول إلى الماء. كيف يسعى المولى للوصول إلى الماء؟ من خلال إبراز إرادة إحضار الماء لعبده. فإبراز الإرادة من مصادق الطلب وليس معناها الطلب. والقول بأن الطلب وإبراز الإرادة خلط بين المصداق وبين المفهوم. الطلب هو السعي نحو الشيء ومحاولة تحصيله. هلأ مرة بسعى تكوينه نحو الشيء، ومرة أبرز للآخرين رغبتي به. إذا نحو سعي لتحصيل الشيء أم لا؟ الولد كيف يسعى لتحصيل مراداته اللي هو بيعجز تكوينا عن تحصيلها؟ يبرز لأبويه رغبته الشديدة بها، بيشوف قطعة حلوى يقف يتجمد أمامها ويبكي بكاء شديدا من أجل معنى إبراز الرغبة والإرادة. هي طريق من طرق السعي نحو تحصيل الشيء. فهذه ملاحظة أحببت أن أذكرها حتى تبقى على ذكر منكم، والحمد لله رب العالمين.